أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المذهب الثاني الذي ذهبت إليه بعض المعتزلة، وهو مبتن على القول بوجود واسطة بين الثبوت والنفي، أو بين الوجود والعدم، أو بين الموجود والمعدوم، والذي دعاهم إلى إيجاد هذه الواسطة بين الوجود والعدم أمور. الأمر الأول أنهم احتاروا في الصفات الانتزاعية، وهي الصفات التي تشكل نسبة بين وجودين، كالعالمية التي هي نسبة بين العالم والمعلوم، والقادرية التي هي نسبة بين القادر والمقدور. فاحتاروا في هذه الصفات، هل هي موجودة أم معدومة؟ فلما وجدوا أن هناك مانعا من الالتزام بكونها موجودة، وكذا بكونها معدومة، ذهبوا إلى أن هذه الصفات هي أحوال واقعة بين الوجود وبين العدم. أما استحالة كونها موجودة، فلأن هذه الصفات لو كانت موجودة لكانت عبارة عن ذوات ينسب إليها الوجود، لأن إطلاق لفظ الموجود عليها يعني أن هذه الصفات ذوات نسب إليها الوجود، إذ لا نعني من الموجود إلا الذات التي ثبت لها الوجود. فلو كانت العالمية موجودة لكانت ذاتا ينسب إليها الوجود، ولكن هذه الصفات لكونها انتزاعية فليس لها ما بإزاء في الخارج، فليست عبارة عن ذوات حتى ينسب إليها الوجود.
من
تعدد القدماء مش هيخاف منه؟ نعم، هذا مسألة أخرى، الآن عندما ننتهي نبين. ذكرني بالسؤال. إذن فيستحيل الالتزام بكونها موجودة، كلام عن العالمية وليس عن العلم، جيد. وكذا يستحيل أن يقال بكونها معدومة، لأن العالمية قد وقعت صفة للعالم، فقد وقعت صفة لشيء موجود، فلو كانت الصفة أمرا عدميا للزم حمل النقيض على نقيضه، لأن الصفة مما تحمل على موصوفها ويحمل الموصوف على صفته، فالعالمية قد وقعت صفة لموصوف موجود، كما يقال عالمية زيد أو عالمية واجب الوجود. فلما وقعت هذه الصفة وصفا لشيء موجود امتنع أن تكون معدومة، لأن الصفة مما يحمل الموصوف عليها وتحمل هي على الموصوف، ولا يحمل النقيض على نقيضه. فلو كانت الصفة معدومة مع كون الموصوف موجودا للزم حمل النقيض على نقيضه، وهو واضح البطلان، فهروبا من محذور اجتماع النقيضين فروا عن ذلك إلى ارتكاب إمكان ارتفاع النقيضين. ومن هنا يتضح أن المعتزلة لم يثبتوا الواسطة مطلقا بين كل موجود وكل معدوم، وإنما أثبتوا الحالة والواسطة في خصوص الصفات الانتزاعية، أما غيرها من الصفات أو من الذوات فيجري عليها حكم امتناع اجتماع النقيضين وامتناع ارتفاعهما. ومن هنا عرفت الحال في كلماتهم بأنها صفة موجود، صفة لموجود ما ليست موجودة ولا معدومة. فقولهم إن الحال صفة لموجود ما احتراز عن أوصاف المعدوم، فإن الكلام في خصوص الصفات الانتزاعية التي منعنا من القول بانعدامها أنها وقعت صفة لموجود، ولذلك عرفت الحال بأنها صفة لموجود ما احترازا عن أوصاف العدم، فإنه لا مانع حينئذ من القول بانعدامها بتبع انعدام موصوفاته. ثم قالوا وهذه الحال التي هي صفة لموجود ما ليست موجودة، وهذا احتراز عن الصفات الوجودية كنفس العلم ونفس القدرة، لا العالمية والقادرية ولا معدومة، احترازا هذا أيضا عن الصفات العدمية. ولذلك فإن أي استدلال على هذه الحال بشيء خارج عن الصفات الانتزاعية سوف يكون خروجا عن محل البحث كما سيتضح في الأمرين الثاني أو الثالث. الأمر الثاني الذي دعا إلى إثبات الواسطة هو أن الوجود لا يمكن أن نثبت له الوجود بأن نقول إنه موجود، ولا يمكن سلب الوجود عنه بأن نجعله معدوما، لأن الوجود لو كان موجودا لكان ذاتا قد ثبت له الوجود، ثم ننقل الكلام إلى ذلك الوجود الآخر الذي هو في حيز الثابت لا المثبت له، فنقول إنه إن كان موجودا فقد ثبت له وجود آخر فيتسلسل أو يدور. واضح هو شبهات المعتزلة. إذن فالوجود لا يمكن حمل الموجود عليه وإلا لزم الدور أو التسلسل، ولكن لا يمكن القول إنه معدوم وإلا للزم حمل النقيض على نقيضه. والوجود من المعاني الانتزاعية، إذ ينتزع من الشيء بعد كونه موجودا أنه وجود لأنه المبدأ، وليس هذا الأمر الثاني في الحقيقة إلا تطبيقا من تطبيقات الأمر الأول. الأمر الثالث أن الكل الطبيعي لا يتصف بأنه موجود، وكذا لا يتصف بأنه معدوم، لأن الكل الطبيعي هو الكل المأخوذ لا بشرط، وهذا محله وموطنه الذهن. فلو كان الكل الطبيعي موجودا في الخارج لانقلب جزئيا، أو لانقلب متشخصا جزئيا بالمعنى الفلسفي بالإصطلاح الفلسفي، لانقلب متشخصا فلم يعد كليا، لأن الكلية موطنها الذهن. فلا يمكن أن يقال إن الكل الطبيعي موجود وإلا صار الكل متشخصا. وكذا لا يمكن القول بأنه منعدم في الخارج، لأن الكلي الطبيعي هو جزء مقوم لتلك الوجودات الخارجية، إذ ليس زيد الذي في الخارج إلا عبارة عن هذه الطبيعة التي ضمت إليها مشخصاتها. فلو كان الكل الطبيعي موجودا لم يعد كليا ولانقلب متشخص، ولو كان معدوما للازم أن يتركب الأمر الوجودي وهو زيد الذي في الخارج جيد من أمر منعدم، أو لازم أن يتقوم الوجود بالعدم، وتقوم الوجود بالعدم يستبطن حمل النقيض على نقيضه. وهذا الأمر الثالث الذي ذكر ونعني الكل الطبيعي، إنما نسلم به كمجرد مقرب إلى أصل الفكر، وإلا فإن الكلية الطبيعي ليس من الصفات الانتزاعية، فتكون الدعوة حينئذ أو يكون الدليل حينئذ أعم من المدعى. والحال أنهم يلتزمون بوجود الواسطة فقط بين أو في وجود الواسطة فقط في الصفات الانتزاعية. كيف كان؟ فهذه الشبهات كلها في غاية البطلان، وسيأتي بيان فسادها كل في موضعه. وإن كان البعض ظاهر الفساد، مثل أن الوجود ليس موجودا ولا معدوما، بل هو موجود ولكن لا بمعنى نسبة المبدأ إلى المشتق، بل بمعنى أنه أن وجوده ليس شيئا زائدا عليه، وهذا احتكام إلى قاعدة لغوية، ولا تبنى القواعد العلمية من مجرد المسائل اللغوية. فنحن نقول إن الوجود موجود، ولا نعني أنه وجودا آخر قد ثبت له، بل نعني أن وجوده ليس زائدا عليه. فالوجود فيه كالبياض بالنسبة إلى ذات الأبيض لا إلى الجسم الأبيض. وأما الكل الطبيعي، فنحن نلتزم بأن الكلية الطبيعي موجود في الخارج، ولكن لا بهذا المعنى، بل بمعنى وجود أفراده. شو بعد كان الأول؟ وأما الأمر الأول فهو مبتنى على أن الموجود الخارجي يجب أن يكون له ما بإزاء في الخارج، والحال أن الوجود يشمل نوعين: ما له بإزاء في الخارج مستقلا، ويشمل ما له وجود في الخارج في ضمن طرفيه، وذلك كالمعاني الربطية أو المعاني الحرفية. وإلا فإن هذه المعاني الحرفية التي تربط بين طرفين لو لم تكن موجودة في الخارج لم تنع أن يكون هناك أي ربط بين وجود ووجود آخر. أو لو فرضنا أن هذه المعاني الانتزاعية حتى تكون موجودة في الخارج يجب أن يكون لها ما بإزاء في الخارج، فحينئذ سوف ستسلسل الحاجة إلى الروابط. توضيح ذلك أن العالمية ليست إلا صفة منتزعة عن كون زيد متصفا بالعلم، فالعالمية فرع وجود زيد في الخارج وفرع وجود علمه أيضا، وإنما تنتزع هذه الصفة عن هذين الوجودين في الخارج. وليست هذه الصفة مجرد أمر اعتباري لا واقعية له، لأن هذه الصفة هي التي تدل على أن هذا العلم إنما هو لزيد. فلولا هذه الصفة أو لو لم يكن لهذه الصفة أي واقعية في الخارج لما عرفنا أن هذا العلم الذي في الخارج هل هو لزيد أم هو لعمر؟ فنحن ففي الخارج أمور ثلاثة: زيد والعلم، وأن هذا العلم واقعيته أنه في زيد. فنحتاج إلى ما يدلنا على وجود ذلك الارتباط الخارجي بينهما. ولذلك فإن هذه الصفة والتي هي العالمية إن فرضناها مجرد صفة لا واقعية لها فهذا يعني أنه لم يحصل الارتباط بين زيد وبين العلم في الخارج. وإن فرضنا أن هذه الصفة لها واقعية واشترطنا في حصول الواقعية كما يفترض المعتزلة، واشترطنا في حصول الواقعية لهذه الصفة أن يكون لها ما بإزاء في الخارج، بأن تكون هذه الصفة ذاتا ثالثة غير ذات زيد وغير ذات العلم، فحينئذ نحن نحتاج إلى رابطين لا إلى رابط واحد، لأنه إذا صارت الذوات ثلاثة فنحتاج إلى رابط يربط بين زيد وبين تلك الصفة التي لها ما بإزاء في الخارج وبين تلك الصفة وبين نفس العلم. ومن هنا فيجب أن نرتكب توسعة في أن الموجود خارجا أعم من أن يكون موجودا على نحو هو الذات أو على نحو يكون فانيا بأطرافه أو هو وجود بالمعنى الحرفي أو الوجود بالمعنى الربطي كما سيأتي في قادم الأبحاث.
هوني طيب ليش وصلوا لفرض مثلا نلتزم أنه في واسطة بس في المصادر الصناعية مثلا مثل القادرية العالمية
زين،
ما في نلتزم بس في واسطة بهذا المجال، وهنا اضطروا يقولوا لا أنه في واسطة دائما يعني.
هم لم يقولوا إلا بوجود الواسطة إلا في الصفات الانتزاعية. نعم. ولذلك نحن اعترضنا على الأمر الثالث بأنه لا ينسجم مع مقولتهم، لأن مقولتهم تحصر الواسطة في الصفات الانتزاعية، والكل الطبيعي ليس صفة انتزاعية حتى تحصل فيه الواسطة. على كل حال وكل هذه الأبحاث إنما هي متفرعة على القول بأصالة الوجود، لأن القول بأصالة الوجود يحصر الواقعية بالوجودات، فكل ما ليس بوجود لا واقعية له، أي لا شيئية له ولا ثبوت. ولذلك قال في العنوان: الشيئية تساوق الوجود. ولكنه ذكر تحت هذا العنوان مطلبين: الأول وهو المذهب القائل بتوسعة مفهوم الثبوت ليشمل الموجودات وبعض المعدومات، وفي قباله يضيق مفهوم النفي. والمذهب الثاني وهو مذهب يعرض القول بوجود الواسطة. هذا العنوان حقيقة إنما ينسجم مع المذهب الأول، لأن المذهب الأول قد وسع من مفهوم الثبوت ليشمل الوجودات وبعض المعدومات، فقد فكك المذهب الأول بين الثبوت وبين الموجودات. ولذلك يجاب عليه بأن الشيئية تساوق الوجود، أي إنه لا تفكيك بينهما. ولكن هذا العنوان لا ينسجم مع المذهب الثاني، لأن المذهب الثاني لا يفترض تفكيكا بين الثبوت والوجود، بل إن الثبوت هو الوجود والنفي هو العدم، غاية الأمر أن هناك واسطة بين الثبوت وبين النفي أو بين الوجود وبين العدم، وهي الصفات الانتزاعية. فهذا العنوان لا يلائم الفكرة الثانية التي طرحت أو المذهب الثاني الذي ذهب إليه المعتزلة، وإنما يلائم المذهب الأول. ولعل
المذهب الثاني بينكسر أو بيوصف أن هذه الصفات الانتزاعية وهي من شيء يطلع معه ليس بشيء،
هي لا موجودة ولا معدومة، هي حال.
ما عم نحكي عن
حال غير الحال، ليست هي الأعيان الثابتة.
هو شيء عندهم أو لا؟ لأنه
جيد أنت تحاكمه،
لأنه بالمرويات عندهم وعندنا كمان في شيء، لما حتى يسألوا عن ذات الواجب أنه هو بشيء أو ليس بشيء يلتزم
هو شيء اقل عنه لعنده ما بده. لا هذه اللي هو بده يجاوب عليها للشيخ اخر البحث ان شاء الله, اللي هي مساله نفي الصفات. هم يقولون بنفي الصفات, عدم واقعيه الصفات, ولكن ما عم يحكوا عن الصفات الانتزاعيه. الكلام هنا عن صفات النفس العلم.
لا مش عم بقصد, هو عم بذكر هن ذكرتوا انه هن سموها حال.
نعم.
هذا الحال هل ورد بكلماتهم انه هن بيوصفوا بالشيئيه او لا؟
لا لا يصفون بالشيء, او البعض في بالدقه البعض يصفه بالشيء, لانه هذين المذهبين متداخلان. يعني ليس كل من قال بالمذهب الاول فقد قال بالثاني, وليس كل من قال بالثاني فقد قال بالاول. لا يوجد ملازمه بينهما, ولذلك البعض قد يقول بالمذهبين, والبعض قد ينسب اليه القول باحد المذاهب.
في ملازمه بين
المذهبين؟ لا يوجد ملازمه
بينهما.
ولذلك أصلا في النسبة, إذا نرجع إلى كشف المراد, نسب المذهب الأول إلى بعض القائلين, ونسب المذهب الثاني إلى قائلين آخرين غير القائلين الأولين. ولذلك لا يوجد ملازمة, حقيقة لا يوجد ملازمة. وين الملازمة؟ الملازمة نحن شو قلنا, لأن كل مذهب مبتن على جملة من الشبهات التي هي مباينة للشبهات الأخرى, لا ترتبط بها ارتباطا وثيقا. ولذلك فإن أصحاب القول الثاني عمليا لا يقولون بوجودي, لا يقولون بالتفكيك بين الثبوت والوجود, بل إن الموجود هو الثابت, والمنفي هو غير الثابت. غاية الأمر أن هناك واسطة لا هي وجود ولا هي نفي, في بخلاف المذهب الأول يلتزمون بأن الثبوت يقابل النفي. غاية الأمر أن دائرة الثبوت ليست مكافئة لدائرة النفي, بل إننا أخرجنا شيئا من دائرة النفي, ولكن كل الذي أخرجناه أدخلناه في الدائرة المقابل, فبقيت النسبة هي نسبة التناقض بحيث لا يجتمعان ولا يرتفعان. غاية الأمر أن إحدى الدائرتين أكبر من الدائرة
الثانية.
أن العنوان حقيقة إنما يلائم الحديث عن هذا المذهب الأول, ولا يلائمه الحديث عن المذهب الثاني. ليش؟ لأن حق العنوان أن يكون مطابقا للعنوان. وهذا الكلام في غاية الدقة, لأن العلامة كأن نظره كان إلى مجرد الحديث عن المذهب الأول, لأنه هو الذي يعد من تفريعات القول بأصالة الوجود. أما المذهب الثاني وهو القول بوجود الواسطة وعرضه وبيان شبهاته والرد عليه, فهذه كلها خارجة حقيقة عن كونها من متفرعات القول بأصالة الوجود. بعبارة ثانية, إن المذهب الأول يكفي في رده أن نقول قد تبين فساده مما ثبت من أصالة الوجود, لأن ثبوت الأصالة للوجود يلغي أي واقعية لشيء سواه, فلا يمكننا أن نفترض أي ثبوت إلا للوجود, وبالتالي فإن الوجود صار مسابقا للشيئية, أو الثبوت صار مسابقا للوجود. وأما المذهب الثاني فلعله ذكره استطرادا, قال الشيئية تساوق الوجود, والعدم لا شيئية له, إذ هو بطلان محض لا ثبوت له. وعلى هذا طبعا هذه هي عبارة عن خلاصة البحث في أصالة الوجود. وحينئذ فالثبوت والنفي, حينئذ يعني حينئذ أثبتنا أصالة الوجود وهلاك كل ما عداه, فالثبوت والنفي في معنى الوجود والعدم. يعني عندما نطلق الثبوت والنفي فنطلقهما ونريد هذا المعنى, نفس الوجود ونفس العدم, فلا نفترض شيئا ثابتا إلا وهو الوجود, ولا نفترض شيئا غير ثابت إلا وهو العدم. وعن المعتزلة أن الثبوت أعم مطلقا من الوجود, فبعض المعدوم ثابت عندهم, وهو المعدوم الممكن. ليش خصصه بالممكن؟ لأن المسألة نشأت من علم الله بالأشياء قبل إيجادها, والعلم يحتاج إلى متعلق, والمتعلق لا يمكن أن يكون تلك الأشياء الموجودة لأنها معدومة, فلم يبقى إلا الماهيات. فمتعلق علمه تعالى ماهيات تلك الأشياء, وكل ما له ماهية فهو في حيز الإمكان, ولذلك قال وهو المعدوم الممكن. ويكون حينئذ النفي أخص من العدم. ليش؟ التفت, نحن عندنا دائرة النفي هي نفسها دائرة العدم, هم أخرجوا بعض الأعدام عن دائرة النفي وجعلوها في حيز الثبوت, فصارت دائرة النفي أضيق من دائرة العدم لأنها لا تشمل إلا العدم الممتنع، أما العدم الممكن فصار داخلا في حيز الثبوت، ويكون حينئذ النفي أخص من العدم ولا يشمل إلا المعدوم الممتنع. واضح صار، لأن طبعا أخص مطلقا إذ يصدق مرجع العموم والخصوص المطلق. شو مرجع العموم والخصوص المطلق؟ وهما قضيتان، الأولى موجبة كلية موضوعها الأخص ومحمولها الأعم، والثانية سالبة جزئية موضوعها الأعم ومحمولها الأخص. فيصدق أن بعض المعدوم نفي، ويصدق أن كل نفي فهو معدوم، لأن دائرة النفي لا تشمل إلا المعدومات. وعن بعضهم، شوفوا، عن المعتزلة وعن بعضهم أيضا، جيد، يعني كأنه حسب النسبة، كأن المذهب الأول قالت به كل المعتزلة، جيد، وعن المعتزلة هذا إشارة إلى عموم القول، وعن المعتزلة فهذا إشعار بأن المذهب الأول قد قال به الجميع، جميع طائفتهم، هذا ليس صحيحا. وعن بعضهم، ثم قالوا عن بعضهم، يعني إذن هذا بنفسه يدل على أنه لا يوجد ملازمة بين القول بالمذهب الأول والقول بالمذهب الثاني، لأن القول الأول إذا كان قولا للجميع فيجب أن يكون القول الثاني قولا لهم جميعا. ولذلك قالوا عن بعضهم أن بين الوجود والعدم واسطة، ليس كل المعتزلة قائلين بوجود الواسطة، كما أنه
هذا تبرير هو هذا الشوك دفع للقول بالكون الأول، بس مش
ملازمة. نعم. وعن بعضهم
بعضهم
معتزلة، كيف؟
كعبارة مش قد يكون مش وصف فيه،
لا الضمير لهم بدك تراجع.
عن بعضهم يعني أحدهم قال
لا، مراده المعتزلة أصلا لم يقل أحد من غير المعتزلة بالواسطة. وعن بعضهم نسب إليهم ذلك، وعن بعضهم أن بين الوجود والعدم واسطة ويسمونها الحال. طبعا نحن حتى نلزم الأشاعرة بأنهم قالوا بذلك أو لا، لابد أن نراجع أبحاثهم في مسألة وحدة الصفات وعينية الصفات للذات. أن بين الوجود والعدم واسطة ويسمونها الحال، وهي صفة الموجود التي ليست بموجودة ولا معدومة، كالعالمية والقادرية والوالدية من الصفات الانتزاعية. شوف، كأنه يريد أن يذكر مبررا لقولهم بعدم وجودها، فقال والوالدية من الصفات الانتزاعية التي لا وجود منحازا لها، يعني التي ليس لها حيز في الخارج، أي ليس لها ما بإزاء في الخارج. فهم إنما نفوا وجود العالمية لأنها نسب من المعاني النسبية، والمعاني النسبية لا وجود لها بشكل مستقل في الخارج، فلا يقال إنها موجودة، والذات الموجودة تتصف بها فلا يقال إنها معدومة. وأما الثبوت والنفي، شوف نفس كلام، يعني هذا التصريح بعدم الملازمة. وأما الثبوت والنفي فهما متناقضان لا واسطة بينهما، وهذه كلها أوهام يكفي في بطلانها قضاء الفطرة بأن العدم بطلان لا شيئية له. ها؟ جيد. الفصل العاشر، وهو شروع في مبحث استطرادي، وذلك حيث عرفنا أن موضوع الفلسفة هو الموجود بما هو موجود، فالبحث في هذا العلم إنما هو عن العوارض الذاتية اللاحقة للموجود بما هو موجود. وهذا الفصل يتناول البحث عن أحكام العدم، ولذلك يكون بحثا استطراديا في الحقيقة بخلاف الأبحاث السابقة. نعم، فإن لها ارتباطا وعلاقة بالوجود. وهذا الفصل العاشر هو من تفريعات البحث السابق، فإنه لما ثبت الفصل التاسع وهو أن الشيئية تساوق الوجود، ثبت الفصل العاشر وهو أنه لا تمايز ولا علية في العدم. توضيح ذلك ببيانين، طبعا لابد أن نبين الدعوة. الدعوة الأولى، هنا طبعا عندنا دعويان، الأولى أنه لا تمايز في العدم، والثاني أنه لا علية في العدم. الدعوة الأولى وهي أنه لا تمايز في الأعدام، هذه الدعوة يمكن بيانها بعبارتين. العبارة الأولى أن الأعدام لو كانت متمايزة، أي بأن كانت الأعدام متعددة، لأن التمايز فرع التعدد، فلو كانت الأعدام متعددة ومتمايزة للازم أن يكون تمايز هذه الأعدام عن بعضها البعض بوجود وثبوت مائز في أحدها، لا يكون ثابتا وموجودا ومتحققا في الآخر. ولكن هذا المائز لا يمكن أن يكون أمرا وجوديا، إذ الفرض أننا نوقع المميزة في الأعدام من حيث إنها أعدام، فالعدم حتى يتميز عن عدم آخر فإنما يمتاز عنه بوجود مائز في أحدهما لا يكون له ثبوت في الآخر. فهذا المائز إن كان وجودا فهذا يعني أن التمايز إنما هو بين الوجودات لا بين الأعدام، وإنما نسب التمايز إلى الأعدام بالعقل. أو نحن صوبنا شوي على البحث، خلينا نرجع للعبارة الأولى، أن الأعدام لو كانت متمايزة فإن معنى التمايز، نفس التمايز يقتضي وجود مائز في أحدهما لا وجود له في الآخر، وهذا يعني أن المائز صار وجوديا، والحال أننا نريد أن نميز بين عدم وآخر لا بين وجود وعدم، أو بين وجود ووجود آخر.
مائز عدم
هو يعني ثبوت مميز
للمائز عدم، كيف؟
هو هذا المائز العدم ما لا يخلو، إما أنه هذا المائز العدم موجود في كلا العدمين فلم يتميزا، صحيح؟ أو أنه معدوم في كليهما فلم يتميزا أيضا، فلا بد أن يكون هذا المائز له نحو ثبوت في أحدهما ولا يكون له ثبوت في العدم الآخر، جيد؟ وهذا يعني أن التمايز صار في بالوجود لا بالعدم. وهذا صحيح، ولكن سيأتي معنا العدم عندما يكون مضافا إلى وجود فيصح أن يثبت له بعض الصف. نعم هو جيد، إذا هيك يصح. البيان الثاني هو البيان الذي ينسجم مع تفريع البحث على ما سبق، أن التمايز بين شيئين لا يخلو، إما أن يكون تمايزا بتمام الذات، أو أن يكون تمايزا بجزء الذات، أو يكون التمايز بشيء خارج عن الذات عارض عليها. والعدم حيث إنه لا شيئية له فليس ذاتا، وما لا ذات له لا يتميز عن غيره لا بتمام الذات ولا بجزئها ولا بالخارج عنه، إذ لا ذات للعدم. وبهذا يكون هذا البحث من تفريعات البحث السابق. فإنه ثبت في الفصل التاسع أن الوجود مساوق للشيئية، فكل شيء نفرضه فلا بد أن يكون من سنخ الوجود، وأما العدم فلا شيئية له، أي لا ذات ولا ثبوت ولا تحقق ولا واقعية له، وما لا ذات له لا يتميز عن غيره بتمام الذات، لأن هذا يعني أن المائز هو نفس الذات وهذا لا ذات له، أو أن المائز هو جزء الذات وهذا أيضا لا ذات له، أو أن المائز شيء شوف خارج عن الذات عارض على الذات، وما لا ذات له لا عارض عليه. وبهذا يثبت أنه لا تمايز في الأعدام. نعم قد ينسب التمايز إلى الأعدام في تعبيرات أهل العرف نسبة عرضية أي مجازية، وذلك بأن نتصور وجودين أو نفرض وجودين متميزين عن بعضهما البعض بصفاتهما الوجودية، ثم نضيف مفهوم العدم إلى كل واحد من هذين الوجودين فيحصل التمايز بين هذين المفهومين للعدم بسبب وبتبع تمايز المضاف إليه وهما الوجودان. نعم مجاز عقلي عندما نقول بالعرض دائم. الآن هناك فرق بين الاتصاف بالتبع والاتصاف بالعرض، فحقيقة التمايز إنما هو بين زيد وعمر، بين وجود زيد وبين وجود عمر، ويتمايز زيد عن عمر بمرتبة كل منهما الوجودية. ولكن عندما يضاف مفهوم العدم الذي هو مفهوم واحد إلى مصداق زيد ثم يضاف بإضافة ثانية إلى مصداق عمر، يحصل تفاوت مجازي بين العدمين، ولكن بعرض التفاوت بين المصداقين الوجوديين اللذين أضيف إليهما مفهوم العدم. وحينئذ فما يقال إن مفهوم زيد متميز، عفوا مفهوم عدم زيد متميز عن مفهوم عدم عمر، هذا التمايز إنما هو حقيقة بين زيد وعمر نفسيهما، وينسب ذلك التفاوت والتمايز إلى هذين المفهومين بسبب إضافتهما إلى أمر وجودي. بعبارة ثانية، إن اتصاف الأعدام بالتمايز اتصاف عرضي، وكل ما بالعرض لا بد أن يرجع إلى ما بالذات، وما بالذات هو التمايز الذاتي النابع من مرتبتي زيد وعمر في الخارج. وحيث ثبت أنه لا تمايز في الأعدام من حيث إنها أعدام لا من حيث إضافتها إلى شيء وجودي، فقد ثبت أنه لا علية في الأعدام. ليش؟ وذلك لأن عدم العلة مفهوم عدم العلة لا يتميز عن مفهوم عدم المعلول إلا في أن العدم الأول قد أضيف إلى نفس مصداق العلة، والعدم الثاني أضيف إلى مصداق المعلول. بعبارة ثانية، إن العلية إنما هي بمعنى التأثير والإيجاد، بأن يضفي موجود ما صفة وجودية على موجود آخر، وهذا المعنى لا نعقله في الأعدام، ولكن لبيان التوقف بين العلة وبين المعلول فإنه يقال إن عدم العلة علة لعدم المعلول. فقولهم إن عدم العلة علة لا يراد منه أن عدم العلة يوجد شيئا أو يؤثر شيئا لأنه مفهوم عدمي، بل إن مفهوم عدم العلة لا يعني أو لا يتمايز بنفسه عن مفهوم عدم المعلول، بل هما شيء واحد. وإنما استعيرت هذه العبارة ونسبت العلية إلى عدم العلة كنسبة مجازية، لأن العلية إنما تنسب لنفس العلة والمعلولية تنسب لنفس المعلول، وصحت إضافة العلية ونسبتها ونسبة المعلولية أيضا إلى مفهوم عدم العلة وعدم المعلول بتبع ذلك المضاف إليه. وعلى هذا فقولهم إن عدم العلة علة لعدم المعلول مجرد نسبة وإسناد مجازي بلا أشكال. وعلى هذا فإن الغرض من هذه العبارة مجرد بيان التوقف بين العلة وبين المعلول، وليس الغرض إلى بيان العلية، أو كما يراه البعض إن هذا التعبير مجرد تعبير للمشاكلة، وهذا يعني لتكون العبارات كلها على شكل واحد. وهذا كما يقال في المنطق إن الحملية سالبة وموجبة. وماذا عرف الحملية؟ قال هي ما يحمل فيها شيء على شيء، يعني ما يثبت فيها شيء لشيء، مع أن الحملية السالبة لا تفيد حمل شيء على شيء وإنما تفيد سلب ذلك الحمل. وكما يقال إن القضية الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، ثم تعرف المتصلة بأنها ما تفيد الاتصال بين المقدم والتالي، ثم بعد ذلك تقسم القضية المتصلة إلى متصلة موجبة ومتصلة سالبة، مع أن القضية المتصلة السالبة مفادها سلب الاتصال بين الطرف الأول والطرف الثاني، ولكن عبر عنها بالقضية المتصلة كتعبير لمجرد المشاكلة، ولكي يكون هذا العنوان جامعا لكل الأقسام. ونفس الكلام في قولنا إن عدم العلة علة لعدم المعلول. بقي عندنا أن نطبق على المطلب كيف؟ هل أد إلى أن نفرع عليه في الفصل 11 في أنه لا تمايز ولا علية في العدم؟ في أن شيء الأبحاث واضحة يعني بحث الفضل. أما عدم التمايز قال فلأنه فرع الثبوت والشيئية، بيّن نسبه إلى الفرعية. ليش؟ لأن التمايز إما بتمام الذات أو ببعض الذات أو بشيء خارج عن الذات عارض على الذات، والعدم لا شيئية له فلا ذات له، لأن الذات يعني الثبوت فلا ثبوت له، فلا تمايز فيه ولا ثبوت ولا شيئية في العدم. نعم ربما يتميز عدم من عدم بإضافة الوهم إياه إلى الملكات. طبعا الوهم هون مش المراد الخطأ، القوة الواهمة أي القوة التي تدرك المعاني الجزئية غير المحسوسة، وهذا سيأتي مزيد توضيح فيه عندما نتحدث عن المعدوم المطلق وعن بعض الشبهات هناك. ربما يتميز عدم من عدم بإضافة الوهم إياه إلى الملكات وأقسام عدم البصر عدم العلم وأقسام الوجود، فيتميز بذلك عدم من عدم كعدم البصر وعدم السمع هذه الملكات، وعدم زيد وعدم عمرو هذه الوجودات أقسام الوجودات. وأما العدم المطلق فلا تميز فيه، سيأتي شرحه وتوضيح معنى العدم المطلق. وأما عدم العلية في العدم فلبطلانه وانتفاء شيئيته، والعلية تعني الإيجاد والتأثير. وقولهم عدم العلة علة لعدم المعلوم قول على سبيل التقريب والمجاز. التفت، ولكن لا يلزم من كون هذه القضية مجازية أن لا تكون لها أن لا تكون صادقة. حتى القضية المجازية تحتاج إلى أن تكون صادقة، وتحتاج بالتالي أن يكون لها نفس أمر، ولو كان نفس الأمر هو ما فسرناه في العبارات السابق. فقولهم مثلا لم يكن غيم فلم يكن مطر، معناه بالحقيقة أنه لم تتحقق العلية التي بين وجود الغيم ووجود المطر. وهذا كما قيل والقائل في المنظومة نظير إجراء أحكام القضايا الموجبة في السالبة، فيقال سالبة حملية وسالبة شرطية ونحو ذلك، وإنما فيها سلب الحمل وسلب الشرط. يقع الكلام في الفصل 11. الحمد لله.